بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 32 من السيرة العطرة، خطبة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في اليوم الثاني من الفتح. ولما كان الغد من يوم الفتح، قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، فهي حرمة بحرام الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلخ له. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخير، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخير. وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بهذا الصدد: يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد كثر القتل، إن نفع لقد قتلتم قتيلا لأدين من قتل بعد مقامي هذا، فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاء فعقله. وفي رواية: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. تخوف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مكة. ولما تم فتح مكة على الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي بلده ووطنه ومولده، قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. أخذ البيعة. وحين فتح الله سبحانه وتعالى مكة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح إلى الإسلام، فأذعنوا له وجتمعوا للبيعة. فجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. في الحاشية واحد: انظر لهذه الروايات، صحيح البخاري وصحيح مسلم وابن هشام وأبي داود. وفي المدارك روية أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أبايعكن على لا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على أن لا يشركن بالله شيئا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شفيح، فإن أنا أصبت من ماله هنات. فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعرفها. فقال: وإنك لهند. قالت: نعم، فعفو عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فقال: ولا يزنين. فقالت: أو تزني الحرة؟ فقال ولا يقتلن أولادهن. فقالت ربيناهم صغارا وقتلوهم وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان قد قتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى، فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ولا يأتين ببهتان. فقالت والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال ولا يعصينك في معروف. فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول كنا منك في غرور. إقامته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة وعمله فيها. وقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى. والتقى خلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها. ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. في الحاشية واحد انظر مدارك التنزيل للنسفي تفسير آية البيعة. لاحظ فتح مكة. خرج الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة لفتح مكة لعشر خلون من رمضان سنة 8 هجرية بعد العصر، واحد كانون الثاني 630 ميلادية. لاحظ إشارة جيش الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إشارة جيش الزبير بن العوام، وإشارة فرقة سعد بن عبادة، وجيش خالد بن الوليد. لاحظ جبل ثور المسفلة إلى اليمين مكان قلعة قديمة، الليل جبل عمر، هنا جبل خندمة، أجياد دار الأرقام، غار حراء، جروال. هنا ضرب الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبته. هدى جبل قعي قاعان إلى الأعشاش، الطريق إلى جدة من اليمين. جبل أبي قبيس، آبار إلى منى وعرفة والطائف ونجد، آبار الجعرانة المحصب، ثنية خل بالمقطع إلى العراق، طريق البصرة والجبل الأحمر، المعلى مقبرة المعلى، الطرق إلى مكة، ثنية بأعلى مكة. وقف عندها الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل دخول مكة، ذات طوى، الذاخر إلى سرف والتنعيم والحديبية، ثم إلى المدينة. هنا فرق الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الجيوش وحدد لكل منها وجهته. جيش خالد بن الوليد، جيش الزبير بن العوام، جيش الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إذن جيش الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، جيش الزبير بن العوام، جيش خالد بن الوليد. لاحظ الجبل الأحمر، الطريق إلى وادي فاطمة، كذا جبل هندي. ننتقل إلى ما بعدها. لاحظ الجدول، جيش الفتح الأعظم، القبيلة أو اسم القبيلة أو اسم الكتيبة، عدد أفرادها، عدد ألويتها، حاملو الألوية، بنو سليم بقيادة خالد بن الوليد، عدد أفرادها من 700 إلى 1000، عدد ألويتها اثنان، حامل الألوية العباس بن مرداس، خفاف بن ندبة، المهاجرون بقيادة الزبير بن العوام من 700 زائد 200 زائد 300 فرس، عدد ألويتها واحد، الزبير بن العوام بنو غفار 400، عدد ألويتها إذن عدد أفرادها 400، عدد ألويتها واحد، حاملو الألوية أبو ذر الغفاري أسلم، عدد أفرادها من 400 زائد 30 فرسان، عدد ألويتها اثنان، حاملو الألوية بريدة بن الحصيب، ناجية بن الأعجم، خزاعة بن كعب بن عمرو 500، عدد أفرادها 500، عدد ألويتها واحد، بشير بن سفيان، القبيلة مزينة، عدد أفرادها من 1003 زائد 100 فرس، عدد ألويتها 3، عدد ألويتها 2، حاملو الألوية النعمان وعبد بن عمرو ابن عوف، بلال بن الحارث، القبيلة جهينة، عدد أفرادها 800 زائد 50 فرسا، عدد ألويتها 4، حاملو الألوية معبد بن خالد وسويد بن صخر ورافع بن مكيث وعبد الله بن بدر، القبيلة كنانة بن ليث ضمرة سعد بن بكر، عدد أفرادها 200، عدد ألويتها 1، حاملو الألوية أبو واقد الليثي، كنانة بنو ليث ضمرة سعد بن بكر، عدد أفرادها 200، عدد ألويتها 1، حاملو الألوية أبو واقد الليثي. إذن أشجع عدد أفرادها 200، عدد ألويتها 2، حاملو الألوية معقل بن سنان ونعيم بن مسعود الأشجعي، القبيلة قضاعة بن تميم بن فزارة وسعد بن هزيم، عدد أفرادها 1000، عدد ألويتها عدة ألوية، حاملو الألوية مع عدة أبطال ألوية ورايات، القبيلة الكتيبة الخضراء الأنصار وكبار الصحابة المهاجرين، عدد أفرادها 4000 زائد 500 فرس، عدد ألويتها عدة ألوية، حاملو الألوية مع كل بطل من أبطال الأنصار لواء ورايا. المرحلة الثالثة وهي آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، تمثل النتائج التي أثمرتها دعوته الإسلامية بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها طيلة 24 عاما. وكان فتح مكة هو أخطر كسب حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام، تغير لأجله مجرى الأيام وتحول به جو العرب، فقد كان الفتح حدا فاصلا بين المدة السابقة عليه وبين ما بعده، فإن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لهم، فقد خضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى صفحتين، واحد صفحة المجاهدة والقتال، اثنان صفحة تسابق الشعوب، تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام، وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلة، ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى، إلا أن اخترنا في الترتيب الوضعي أن نأتي على ذكر كل من الصفحتين متميزة عن الأخرى، ونظرا إلى أن صفحة القتال ألصق بما مضى وأكثر مناسبة من الأخرى قدمناها على الترتيب. لاحظ خريطة غزوة حنين، لاحظ من اليسار تقدم المسلمين إلى أرض المعركة وبير جعرانة واتجاه الشمال، أيضا هناك لاحظ وادي حنين وتراجع حوازن وتراجع ثقيف إلى الطائف، هذه قياسات 1751، ولاحظ كمائن المشركين، ولاحظ إلى الطائف وتقدم المشركين إلى أرض المعركة إلى أوطاس والسهم إلى أوطاس. غزوة حنين، إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شدها لها العرب وبوغدت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرصة، وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف، واجتمعت إليها نصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، وكلها من قيس عيلان، فرأت هذه البطون من نفسها عزا وأنفة أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع، فاجتمعت إلى مالك بن عوف النصري وقررت المسير إلى حرب المسلمين. مسير العدو نزوله بالأوطاس. ولما أجمع القائد العام مالك بن عوف المسير إلى حرب المسلمين ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فسار حتى نزل بأوطاس، وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين، لكن وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين واد إلى جنب ذي المجاز، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. مجرب الحروب يغلط رأي القائد. ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس، وفيهم دريد بن الصمة، هو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. قال دريد: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وسغاء الشاة. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم. في الحاشية واحد انظر فتح الباري متابع: وأبناءهم. فدعا مالكا وسأله عما حمله على ذلك، فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيئا؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، ثم قال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقى الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. ولكن مالك القائد العام رفض هذا الطلب قائلا: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وضاع عقلك، والله لا تطيعني هوازن أو لا أتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الدمع، كأنها شاة صدع سلاح استكشاف العدو. وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين، جاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم، قال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، سلاح استكشاف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ونقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمسير العدو، فبعث أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم. ففعل، فالرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يغادر مكة إلى حنين، وفي يوم السبي 6 من شهر شوال سنة 8 هجرية غادر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة، وكان ذلك اليوم 19 من يوم دخوله في مكة، وخرج في 12,000 من المسلمين، 10,000 ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، و2,000 من أهل مكة وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام. واستعار من صفوان بن أمية 100 درع بأداتها، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. ولما كان عشية جاء فارس فقال إني طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهواز على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم. فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد الغنوي، وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعلق عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أنواط. فقال الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، وقد كان بعضهم قال نظرا إلى كثرة الجيش لن نغلب اليوم، وكان قد شق ذلك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الجيش الإسلامي باغت الرماة والمهاجمين. انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين ليلة الأربعاء لعشر خلون من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي وفرق كمائنه في الطريق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره أن يرشق المسلمين أول ما طلعوا ثم يشد شدة رجل واحد. وبالسحر عبأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جيشه، وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس. وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي. فبينما ينحطون إذا هم تمطر عليهم النبال، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانشمر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة. حتى قال أبو سفيان بن حرب وهو حديث عهد بالإسلام، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر الأحمر. وصرخ جبلة أكلدة بن الجنيد، ألا بطل السحر اليوم. في الحاشية واحد، انظر سنن أبي داود اثنان، وروى ذلك الترمذي. متابع، من حاز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى جهة اليمين وهو يقول هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته. حينئذ ظهرت شجاعة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التي نال نظير لها، فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار وهو يقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته، والعباس بركابه يكفانها أن لا تسرع. ثم نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا اللهم أنزل نصرك، رجوع المسلمين واحتدام المعركة. وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمه العباس، وكان جهير الصوت، أن ينادي الصحابة. قال العباس فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفت البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، فيأم الصوت حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة استقبلوا الناس وقتتلوا وصرفت الدعوة، صرفت الدعوة إلى أنصار، يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا، تركوا الموقع وتجالد الفريقان مجالدة شديدة. ونظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم، فقال الآن حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مريرا. عيد: فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، انحسار حدة العدو وهزيمته الساحقة، وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقيف وحدهم نحو 70، وحاز المسلمون فكان مع العدو من مال وسلاح وضعن. وهذا التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. حركة المطاردة، ولما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى نخلة، وطائفة إلى أوطاس. فأرسل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري، فتناوش الفريقان القتال قليلا ثم انهزم جيش المشركين، وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري، وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة، فأدرك الدريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع. وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف فتوجه إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم. وكانت الغنائم السبي 6000 رأس، والإبل 24000، والغنم أكثر من 40000 شاة، و4000 أوقية فضة. وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجمعها، ثم حبسها بالجعرانة وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، ولم يقاسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. وكانت في السبي شيماء بنت الحارث السعدية أخت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الرضاعة، فلما جيء بها إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عرفت له نفسها، فعرفها بعلامة فأكرمها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ثم من عليها وردها إلى قومها. غزوة الطائف، وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائفة مع القائد العام مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها، فسار إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة في نفس شهر شوال 8 هجرية. وقدم خالد بن الوليد على مقدمة طليعتين في 1000 رجل، ثم سلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على النخلة اليمانية، ثم على قرن المنازل، ثم على ليا، وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه، ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف، فنزل قريبا من حصنه وعسكر هناك وفرض الحصار على أهل الحصن، ودام الحصار مدة غير قليلة. ففي رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 40 يوما، وعند أهل السير خلاف في ذلك، فقيل 20 يوما وقيل 14 وقيل 18 وقيل 15، ووقعت في هذه المدة مرامات ومقاذفات فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنهم رجل جراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا، واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم فعسكروا هناك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.